أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال: الأقوال في المسألة والحق فيها لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك. كان الكلام في مفهوم الوصف، وقلنا أن مفهوم الوصف إنما يكون موضوع البحث فيه إذا توفرت ثلاثة أمور، أو لا بد من الالتفات إلى ثلاثة نقاط لا بد من الالتفات إليها لمعرفة موضوع البحث في مفهوم الوصف. النقطة الأولى التي تكلمنا عنها، قلنا أن الوصف ليس هو فقط ما يسمى بالنعت في اللغة أو في النحو، وإنما يعم كل ما تتوفر فيه هذه الضابطة، وهو كل ما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن البحث يختص بما إذا كان الوصف معتمدا على موصوف، لا أن يكون نفس الوصف هو أخذ عنوانا وجعل موضوعا للحكم الشرعي. النقطة الثالثة أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف أو أخص من وجه، أما إذا كان مساويا أو عام فإنه لا يدخل في محل البحث. اليوم نريد أن نتكلم عن الأقوال في مسألة مفهوم الوصف، ما هي الأقوال في ذلك، وما هو الحق في من ضمن هذه الأقوال. ابتداء، لا شك ولا ريب ولا خلاف بين الأصوليين في أنه إذا وجدت قرينة على المفهوم على في الجملة الوصفية فإنه يعمل بمقتضى القرينة. فمثلا إذا علق حكم معين على وصف معين ثم ذكر كقرينة على أن الحكم ينتفي عند انتفاء هذا الوصف، فهنا لا بد من العمل بوفق هذه القرينة. كما أنه لا شك ولا ريب أنه إذا وجدت قرينة على انتفاء الوصف أيضا، هنا عفوا انتفاء المفهوم في الجملة الوصفية، هنا أيضا لا بد من العمل على وفق هذه القرينة. مثل يذكر الشيخ هنا مثالا لذلك، مثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم، هنا هذا في آية التحريم، تحريم النساء المحرمات أو المحرم الزواج منهن، كان من ضمن الموارد هو الربائب، أي بنات المرأة التي يتزوجها الإنسان ويدخل بها كما هو مذكور في الآية المباركة. إلا أنه ورد في هذه الآية الربائب مع هذه الصفة: اللائي في حجوركم، يعني اللواتي يكونن في حجوركم. فهل أن هذا يدل على المفهوم بمعنى أنه لو كانت الربيبة أي بنت الزوجة ليست في الحجر، يعني لا تعيش مع أمها وزوج أمها، فهل تكون محللة على من يتزوج من أمها أو لا؟ قالوا أن هذه الجملة لا تدل على المفهوم. لماذا؟ لأن الوصف هنا مساق نعم الغالب، مورد الغالب. الغالب في الربائب في بنات الزوجة أنها تكون في حجر الرجل، أي أنها تعيش في بيته. فهنا بناء على ذلك أن يكون الوصف هو واردا مورد الغالب، فإنه لا يدل على المفهوم، ولا يدل على أن الحكم منوطا به ثبوتا وانتفاء، بل هنا يريد أن يبين ما هو الحالة الغالبة في مثل هذه في مثل هذا الموضوع. إلى هنا طبعا لا مشكلة ولا خلاف في أنه إذا وجدت قرينة على المفهوم يعمل بها، وإذا وجدت قرينة على عدم المفهوم أيضا ماذا؟ لا بد من التمسك والعمل بها. إنما الكلام والخلاف وقع بين الأصوليين في حالة تجرد الجملة الوصفية عن ماذا؟ عن أي قرينة تدل على المفهوم، لا إثباتا ولا نفيا، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم بمعنى انتفاء الحكم عن الموضوع يعني الذي هو الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل على ذلك. يعني إن كانت الجملة الوصفية تدل على المفهوم كان المفهوم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن انتفاء الحكم الثابت في المنطوق، انتفاء هذا الحكم عن الموصوف الذي هو موضوع الحكم عند انتفاء الوصف المذكور. وهذا طبعا مشابه للاختلاف الذي حصل في أنه في الجملة الشرطية أنه عند انتفاء الشرط هل يدل على انتفاء الجزاء أو لا يدل على ذلك. طبعا الشيخ هنا يقول ما هو السر في هذا الخلاف، يعني لماذا، ما هي لمية وسبب حصول هذا الاختلاف بين الأصوليين في مفهوم الوصف. في الحقيقة هذا الخلاف راجع إلى نقطة دقيقة لا بد من الالتفات إليها، وهي أنه عند ورود جملة الوصف، عندما تأتي جملة الوصف، وقع الكلام في أن هذا الوصف الذي يوجد في الجملة الوصفية، يعني مثلا إذا قال المولى أعتق رقبة مؤمنة، هذا وصف الإيمان، هنا هل يجب، أو مثلا نعم إذا قال أعتق رقبة مؤمنة، أو مثلا قال أكرم الفقير العادل، ذكر هذا الوصف هنا في هذه الجملة الوصفية، هل أن هذا الوصف راجع إلى نفس الحكم؟ يعني هل هو تقييد، هذا الوصف هو تقييد لنفس الحكم بحيث أنه عند انتفاء هذا القيد ينتفي الحكم، أو أنه لا، تقييد راجع إلى موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد طبعا. يعني مثلا بعض الأحيان حينما نقول لنبين ما هو المقصود من الموضوع وما هو المقصود من متعلق الموضوع، مثلا في المثال أكرم الفقير العادل، هنا الحكم هو الوجوب باعتبار أنه دلت عليه صيغة إفعال، صيغة الأمر أكرم، فالحكم هنا هو الوجوب. متعلق الحكم هو ماذا؟ هو الإكرام، يعني الوجوب تعلق بالإكرام، متعلق الحكم هو الإكرام. موضوع الحكم ما هو؟ يعني الحكم بمن تعلق هنا، أو يسمى متعلق المتعلق، تعلق بالفقير، فالفقير يسمى موضوع الحكم، يعني الذي انصب عليه الحكم. هنا الوصف في العادل، أكرم الفقير العادل، هل أن هذا الوصف راجع إلى الوجوب، وجوب الإكرام، أم أنه راجع إلى ماذا؟ أم أنه راجع إلى موضوع الحكم وهو الفقير، أو مثلا إلى متعلق الموضوع إن كان هناك متعلق للموضوع. فهنا بناء على رجوعه، ورجوع الوصف إلى الموضوع أو متعلق الموضوع، يصبح الموضوع هو المجموع من الوصف والموصوف، فانتفاء الوصف لا يؤدي إلى انتفاء الحكم، وإنما يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انتفاء الموضوع. إن قلنا بالأول، يعني إن قلنا بأن الوصف راجع إلى الحكم تقييد لنفس الحكم، فإن التقييد، يعني تقييد الحكم بهذا الوصف، يكون ظاهرا في المفهوم، في انتفاء الحكم، يعني في انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف بمقتضى الإطلاق في الجملة، لأن الإطلاق، إطلاق الجملة يقتضي إناطة هذا الحكم بماذا؟ بالوصف، انحصار هذا الحكم بالوصف المذكور، باعتبار أنه مع عدم ذكر قيد أو وصف إضافي نفهم من ذلك، من هذا الإطلاق، أن الحكم منوط بهذا الوصف لا منوط بشيء آخر. فهنا ستدل هذه الجملة على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وبالتالي تدل على وجود المفهوم. وأما إذا كان الثاني، بمعنى أن القيد ليس راجعا إلى، يعني التقييد بالوصف ليس راجعا إلى تقييد الحكم، وإنما إلى تقييد الموضوع أو متعلق الموضوع، فالتقييد هنا لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، فهو حينئذ يكون من قبيل كما يقول الشيخ من قبيل مفهوم اللقب، حيث أنه عند انتفائه يدل على انتفاء موضوع الحكم. مثلا أكرم الفقير عند انتفاء، لو قلنا هكذا يعني جعلنا وصف الفقير هو موضوع الحكم، فعند انتفاء الفقير انتفى الموضوع. أيضا هنا إن قلنا أكرم الفقير العادل وقلنا أن الوصف وصف العدالة راجع إلى الموضوع، فإنه إذا انتفى الوصف ينتفي موضوع الحكم، فبالتالي لا يكون لهذه الجملة مفهوم، ويكون التعبير بالوصف والموصوف في الحقيقة إنما هو تعبير عن ماذا؟ عن موضوع الحكم فقط، لا عن إناطة الحكم بهذا الوصف، إنما هو بيان لموضوع الحكم أن هذا الحكم تعلق بأي شيء. من قبيل يذكر الشيخ أنه ما لو قال الشخص مثلا اصنع شكلا متساوي مثل قائم الأضلاع، شكلا رباعيا مثلا قائم الأضلاع متساوي، عفوا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، فهنا قولنا شكلا قائم الأضلاع قائم الزوايا متساوي الأضلاع إنما هو في الحقيقة بيان لما تعلق به إصنع، ما تعلق به الحكم، بيان لما تعلق به الحكم، فما تعلق به الحكم إنما هو الشكل الرباعي القائم الزوايا المتساوي الأضلاع، وهو في الحقيقة المربع، يعني كأنه قال إصنع مربعا، فانتفاء مربعية أو انتفاء أحد هذه الأوصاف المذكورة هنا لا يدل على انتفاء الحكم، وإنما يدل على ماذا؟ يدل على انتفاء موضوع الحكم. فبناء على ذلك إذا كان هذه هي الأقوال في المسألة نقول أنه ما هو الحق؟ الشيخ يقول أن الظاهر من الوصف، الظاهر من الجملة الوصفية لو كلي يعني لو جعلنا أو تركنا الوصف وطبعه ماذا نفهم منه، ماذا يتبادر إلى ذهننا؟ إذا نظرنا إلى الوصف سوف يتبادر إلى ذهننا يعني من دون أن تكون هناك قرينة أن الوصف ظاهر في المعنى الثاني، وهو أن يكون قيدا لموضوع الحكم، ولا أنه قيد لنفس الحكم بحيث يكون الحكم معلق عليه، وبناء على هذا لا يكون هناك مفهوم للوصف. نطبق هذا المقدار من العبارة، قال لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم، ولكن متى؟ عند وجود القرينة الخاصة، قلنا كما لو دلت قرينة على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، يعني على عدم الدلالة على المفهوم، مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به بالوصف وجودا وعدما. إذا كان الوصف وارد مورد الغالب فيعلم أنه هذا بيان لموضوع الحكم في الحقيقة، إنما هو هذا الوصف لأجل البيان، لا أنه قيد بحيث يناط به الحكم وجودا وعدما، نحو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا، إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا ما تكون كذلك، غالبا ابنة الزوجة تعيش في ماذا؟ في بيت نفس زوج الأم. والغرض منه، يعني الغرض من إيراد هذا الوصف الإشعار بعلة الحكم، إشعار بعلة الحكم، إذ أن اللائي تربى في الحجور تكون كالبنات، يعني التي تعيش مع الإنسان في بيته تكون كالبنت، وكما أن البنت محرمة هذه أيضا تكون كالبنت، وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل، نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط وفي المسألة قولان، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم، يعني عدم دلالة الجملة الوصفية على أو عدم ظهورها في المفهوم. والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف، يعني هذا لماذا هم اختلفوا في أن الجملة الشرطية الوصفية هل هي ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة في المفهوم. طبعا لا ننسى أننا قلنا أن الخلاف في وجود المفهوم وفي عدم وجود المفهوم ليس في كونه حجة بعد ظهور الجملة فيه أو أنه ليس بحجة، إنما الخلاف هو في أن هذه الجملة هل هي ظاهرة في المفهوم أو هي ليست ظاهرة في المفهوم. والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم، أي أن الحكم منوط به معلق به بهذا الوصف، أو أن الوصف تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد طبعا، فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. فإن كان الأول يعني أن الوصف هو تقييد لنفس الحكم، أي أن الحكم منوط به، فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناطة الحكم بالوصف انحصاره فيه، يعني انحصار الحكم في ذلك الوصف كما قلنا في التقييد بالشرط، يعني يعتبر هذا علة منحصرة للحكم في الجزاء، فبالتالي إذا انحصر كانت العلة منحصرة فعند انتفائها ينتفي الحكم. وإن كان الثاني بمعنى أن الوصف راجع إلى موضوع الحكم أو متعلق الموضوع، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب. قلنا مفهوم اللقب حينما يجعل نفس الوصف مثلا عنوانا، هذا يكون من ضمن أو داخل في بحث مفهوم اللقب، يجعل نفس الوصف عنوانا يكون هو موضوعا للحكم، مثل أن نقول مثلا أكرم أو مثلا اقطع يد السارق، أو مثلا أكرم الفقير لا أكرم الرجل الفقير وهكذا، إذ إنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لبيان موضوع الحكم، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، لا أن الموضوع هو فقط نفس الموصوف فقط، وإنما هو المجموع المركب من الوصف والموصوف، مثلما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي أضلاع، فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع، لكن بيان المربع بين بهذا الشكل أنه شكل رباعي زواياه قائمة أو قائم الزوايا متساوي أضلاع، فعبر عنه بهذه القيود الدالة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والواصف، وهي في المثال شكل رباعي قائم الزوايا متساوي أضلاع، وهي بمنزلة كلمة مربع. فكما أن الجملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كذلك يعني عند انتفاء المربع لا تدل على انتفاء وجوب الصنع مثلا أو الأمر بالصنع، كذلك ما هو بمنزلتها، يعني هذه الجملة المركبة من مجموعة أوصاف لا تدل عليه، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على موصوف، يعني يخترم القيد الثاني الذي ذكرناه في موضوع البحث هنا، أننا قلنا هنا لابد أن يكون الوصف معتمد على موصوف حتى يمكن أن نقول أنه ينتفي الوصف ويبقى موضوع الحكم وهو الموصوف. أما إذا كان بانتفاء الوصف ينتفي موضوع الحكم يصبح من قبيل الوصف غير المعتمد على موضوع. إذا عرفت ذلك فنقول إن الظاهر في الوصف لو خلي وطبعه من دون قرينة أنه من قبيل الثاني، أي أنه قيد للموضوع لا للحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد، يعني الحكم من جهة الوصف مطلق لا مقيد بذلك الوصف، فلا مفهوم للوصف. طبعا ثم يذكر الشيخ أنه من خلال هذا التقرير الذي ذكرناه هنا، ذكره الشيخ هنا، تندفع في الحقيقة أو يظهر بطلان مجموعة من الأدلة استدلوا بها على ماذا؟ على ثبوت المفهوم في الجملة الوصفية. الدليل الأول الذي ذكر في هذا المقام أنه لو لم يدل الوصف على انتفاء الحكم عند انتفائه لم تبقى فائدة في هذا الوصف. إذن ما هي فائدة هذا الوصف؟ قالوا هنا أنه لو لم تدل الجملة الوصفية على انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف، إذن ما فائدة الوصف هنا؟ يصبح لغوان. فلأجل حفظ الكلام من اللغوية هنا نقول لا بد أن نقول أن الحكم ينتفي عند انتفاء الوصف، وهذا هو المراد من إيراد الوصف، وإلا لماذا الشارع أورد الوصف هنا؟ الشيخ يقول أن الفائدة، فائدة إيراد الوصف في الجملة الوصفية، هذا غير منحصر برجوع الوصف أو التقييد بالوصف إلى تقييد الحكم، وإنما يكفي فيه أنه لأجل تحديد الموضوع، لأجل بيان الموضوع بشكل دقيق. ما هو موضوع الحكم؟ ما هو؟ هل هو مثلا مطلق الموصوف أو لا الموصوف لكن مقيد بوصف معين؟ فهنا تكون فائدة الوصف هي ماذا؟ هي بيان موضوع الحكم بشكل دقيق من حيث الموصوف والوصف. الثاني، الدليل الثاني، قالوا أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. هناك قاعدة لديهم تسمى بقاعدة احترازية القيود، أنه أي كل شيء يصلح أن يكون قيدا للحكم في جملة حينما يؤتى بها أو حينما يؤتى بهذا القيد، فإن ظاهر حال المتكلم أنه يريد هذا القيد، أنه يريد المقيد بهذا القيد لا يريد المطلق، وإلا لماذا جاء بهذا الوصف؟ هذا هو مقتضى هذه القاعدة، تسمى بقاعدة احترازية القيود. القيود حينما تذكر دائما تكون قيود احترازية لأجل الاحتراز عن شيء، لا أنها لأجل البيان والتوضيح. القاعدة تقتضي أن تكون القيود دائما ماذا؟ احترازية. الجواب، الشيخ يقول نعم هذا مسلم، نحن نقول أن أي قيد يذكر إنما هو لأجل الاحتراز، ونحن نسلم بقاعدة احترازية القيود، ولكن هناك فرق شاسع بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم. لماذا؟ لأن قاعدة احترازية القيود أكثر ما تدل عليه هو انتفاء شخص الحكم، يعني خصوص ذلك الحكم المدلول عليه بهذه الجملة عند انتفاء القيد أو عند انتفاء الوصف مثلا إذا كان الوصف هو القيد. انتفاء الشخص هذا الحكم لا انتفاء سنخ الحكم ولو بأي بيان أو خطاب آخر، وهذا مسلم أنه مقتضى قاعدة احترازية القيود هو أن شخص الحكم المدلول عليه بهذه الجملة بالجملة الوصفية مثلا ينتفي عند انتفاء الوصف، هذا مقتضى قاعدة احترازية القيود. أما المفهوم أو المراد من المفهوم ليس انتفاء فقط سنخ الحكم شخص الحكم الذي كان مدلولا لنفس هذه الجملة الوصفية، وإنما يراد من المفهوم أن الذي ينتفي عند الانتفاء هو سنخ الحكم، الحكم نوع الحكم ينتفي عند انتفاء الوصف، بمعنى أنه بعد لا نبحث لا نرى أن هناك مثلا قيد أو عفوا بيان فرد من أفراد هذا الحكم بخطاب آخر، لا، بل لا بد أن نستظهر انتفاء سنخ الحكم، ولا يمكن أن يبين الحكم أو فرد من أفراده بخطاب آخر. وهذا لا يكفي فيه قضية الاحتراز في القيود. قال: ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية: أولا، إنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبق فائدة فيه، يعني في الوصف، والجواب إن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم، وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به، تقييد الموضوع بالوصف. ثانيا، إن الأصل في القيود أن تكون احترازية كما بينا، والجواب أن هذا مسلم، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له، يعني الموضوع الذي يتوفر فيه القيد يشمله شخص الحكم، إذا انتفى هذا الوصف ينتفي شخص الحكم المبين في هذا الخطاب، ونحن نقول به: وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه كما هو في مفهوم اللقب. والحاصل أن يكون القيد احترازيا لا يلزم، أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم، بل يعني للحكم بما هو سنخ الحكم، وإنما يكون قيدا للوصف، فإذا للموضوع، فإذا انتفى الوصف انتفى الموضوع، وبالتالي انتفى سنخ أو شخص هذا الحكم المبين بهذا الخطاب. طيب، الدليل الثالث أن الوصف، قالوا أن الوصف مشعر بالعلية، فإذا كان الوصف مشعر بالعلية يعني الوصف يكون علة للحكم، فإذا انتفى الوصف وانتفت علة الحكم انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. الشيخ يقول: نعم، هذا صحيح أنه الوصف فيه إشعار بالعلية، إلا أنه أن هذا الإشعار لا ينفع، لا بد أن يحصل لدينا ظهور، الإشعار أقل درجة من الظهور، ولم تثبت حجية الإشعار، فهنا ما لم يقوى هذا الإشعار، نعم هو فيه إرشاد أو فيه يعني نوع من الدلالة على ماذا، على أن الوصف علة للحكم وأن الحكم منوط بالوصف، لكن هذا الإشعار لا يكون حجة، ما لم يصل إلى مرتبة الظهور أن يكون الوصف ظاهرا في كونه علة للحكم لا فائدة فيه، لأن الحجية إنما هي ثبتت للظهور، الإشعارات لم تثبت حجيتها. نعم. قال: إن الوصف، ثالثا، إن الوصف مشعر بالعلية فيلزم إناطة الحكم به، إذا كان علة فيكون الحكم منوطا به، والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما، إلا أنه، أن الإشعار ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم، لا ينفع في الدلالة على المفهوم. الدليل الرابع هو الاستدلال ببعض الجمل التي ثبت أو ثبتت دلالتها على المفهوم، يعني جاءوا ببعض الجمل تدل على المفهوم، جمل وصفية فيها دلالة على المفهوم، فقالوا إذن الجمل الوصفية جميعها تدل أيضا على المفهوم. مثل ماذا؟ قالوا: مثل قول النبي صلى الله عليه وآله: مطل الغني ظلم. مطل يعني إذا كان الغني مديون وهو يماطل في عدم دفع الدين، النبي قال أن هذه المماطلة من الغني، مطل الغني هذا ظلم، مدام أنت غني وقادر على إرجاع الدين أرجع الدين. الشيخ يقول: طبعا هذه القضية فيها مفهوم، أنه إذا كان، طبعا الحكم هنا هو الحكم بالظلم، كون المطل، مطل الغني ظلم، هنا إذا انتفى وصف الغنى وكان المطل من الفقير فنقول أنه ينتفي عنه وصفه أو الحكم بالظلم. الشيخ هنا يقول لو قلنا ولو سلمنا بثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة فنحن لا نمنع من ذلك، وقلنا يدل قد يتدل أو تقييد التقييد بالوصف قد يدل بعض الأحيان على المفهوم. لماذا؟ لوجود قرينة على ذلك. إنما موضوع البحث والخلاف إنما جرى مع عدم وجود القرينة. ما ذكرتموه من جمل دالة على المفهوم هذه فيها قرينة تساعد على ماذا؟ تساعد على دلالة هذه الجمل على المفهوم. هنا المثال الذي ذكر مثلا هنا مطل الغني ظلمون هذا فيه قرينة. ما هي؟ ما يعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع. يعني هنا الحكم الظلم والموضوع هو الغني، مطل الغني. هنا واضح أكو مناسبة بين مطل الغني وبين وصفه بكونه ماذا أو الحكم عليه بكونه ظلم، لأن الغني قادر على دفع الدين، فلماذا لا يدفع الدين؟ منع الدين عن صاحبه يكون ظلم. هناك مناسبة بين مطل الغني بما هو غني وبين وصفه أو الحكم عليه بالظلم، وهذه تعد قرينة على أنه لو انتفى الغنى هنا وصف الغنى فإنه ينتفي الحكم بالظلم. فهذه الجمل بالنتيجة يعني الرد على مثل هذه الجمل أن هذه الجمل إنما تدل على المفهوم لأجل القرينة، ونحن قلنا من الأول أنه عند وجود القرينة لا مانع من ماذا؟ من دلالة الجملة على المفهوم، بل المتعين هو العمل على طبق تلك القرينة. قال رابعا الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلمون. والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع. يعني لو قلنا أن هذه الجملة دالة على المفهوم هذا لا ينفع. لماذا؟ لأن لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود القرينة، إذا كانت هناك قرينة لا مانع من ذلك. وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم، وخصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغنى موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع، فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم على كون المديني غنيان فيكون مطله ظلما بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ظلما. إلى هنا يكون انتهى البحث في مفهوم الوصف. يأتي إن شاء الله البحث عن مفهوم الغاية في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.